خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان. يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. طريق الحق قد هداني فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، يتناول قصة إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام والظروف التي أحاطت بها. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الشام. من الحوادث المهمة في أواخر حياة الإمام وأكثرها شهرة حادثة إحضاره إلى الشام التي كانت عاصمة الحكم الأموي. فلأجل معرفة موقف الإمام تجاه جهاز الخلافة، أمر الخليفة الأموي باعتقال الإمام الباقر، وطبق بعض الروايات مع ابنه الإمام الصادق أيضا الذي كان شابا ومساعدا ملازما لأبيه، ونقلهما إلى الشام. فأحضر الإمام إلى الشام إلى قصر الخليفة، وقد أملى هشام قبل ذلك على حضار مجلسه وحاشيته ليقوموا بالإجراءات اللازمة حينما يدخل الإمام ويواجههم. فكان من المقرر أن يبدأ الخليفة نفسه ومن بعده حضار المجلس الذين كانوا جميعا من الرجال والزعماء، وينهالون عليه بالطعن والشماتة، وقد أراد بهذا العمل تحقيق هدفين: الأول أن يضعف روحية الإمام بمثل هذه التصرفات الشديدة والمسيئة، وليكون ذلك أرضية من أجل أي عمل يبدو لهم لازمة، والآخر أن يدين الخصم في لقاء بين أعلى قيادات الجبهتين المتعاديتين، وبهذه الوسيلة ينتزع سلاح كل عناصر جبهته من خلال نشر خبر هذه الإدانة، والتي ستحصل بفضل الأبواق الجاهزة دوما لخدمة الخليفة كالخطباء والعمال والجواسيس. يدخل الإمام وبخلاف الرسوم والعادات المتعارفة التي تقتضي أن كل من يدخل إلى المجلس يجب أن يسلم على الخليفة بذلك اللقب المخصوص بأمير المؤمنين، فإنه توجه إلى جميع الحاضرين وأشار بيده مخاطبا إياهم وقال: السلام عليكم، ومن دون أن ينتظر أي رد يجلس. وبهذا التصرف يشعل نيران الحقد والحسد في قلب هشام، ويبدأ هشام برنامجه. أنتم يا أبناء علي كنتم دوما تشقون عصا المسلمين بدعوتهم إلى أنفسكم، وتنشرون بينهم الشقاق والنفاق، وتدعون الإمامة لأنفسكم بجهلكم وسفاهتكم. ويتفوه بأمثال هذه الترهات ويسكت. ثم بعد ذلك كل واحد من عبيده وأصحاب معلفه ينهضون ويتفوهون بمثل هذه الكلمات، ويتوجهون بألسنتهم للطعن بالإمام عليه السلام وتوبيخه. وقد كان الإمام عليه السلام طيلة هذه المدة ساكنا وهادئا، وعندما سكت الجميع نهض الإمام ووقف وتوجه إلى الحاضرين، وبعد الحمد والثناء على الله تعالى والسلام على النبي رد بكلماته المختصرة والمزلزلة كيد أولئك إلى نحورهم، وكأنه يوجه لهم بهذه الكلمات صفعة قاضية، ويبين موقعه وأصول عائلته الفاخرة التي تنطبق مع أعلى المعايير الإسلامية وهي الهداية، وفي النهاية يبين عاقبة طريقهم بحسب السنن الإلهية في التاريخ، ويزلزل روحيتهم أكثر مما كانت متزلزلة، فيقول: أيها الناس، أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم، وبنا يختم آخركم. فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا، وليس بعد ملكنا ملك، لأن أهل العاقبة، يقول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين.
وجاء في الهامش قوله: أيها الناس، موجها الخطاب إلى مجموعة أصحاب الرتب العالية في الحكومة الذين اجتمعوا في مجلس بمثل هذه الحساسية والهيبة حول الخليفة وأرادوا الدفاع عنه. وفي الواقع هو نفي لكل القيم التي كانت تفصل في ذلك المجتمع الطاغوتي هؤلاء المستكبرين عن عامة الناس وتميزهم عنهم، وأرادوا بذلك أن يميزوا أنفسهم عنهم. إنها مواجهة أصولية وعميقة في قالب خطاب بسيط.
وفي هذا البيان المختصر والمليء بالمعنى الذي تضمن التظلم والبشارة والتهديد والإثبات والرد، تحقق التأثير والجاذبية إلى درجة أنه لو أذيع ووصل إلى أسماع الناس لكان من الممكن أن يجعل كل من يسمعه معتقدا بحقانية قائله. ولأجل الرد على هذا الكلام كان المطلوب وجود خطيب متفوه مقنع ومنطقي، ولم يكن أي من هذا في من خاطبهم الإمام، ولهذا لم يعد أمامهم سوى استخدام العنف والقهر، فيأمر هشام بإلقاء الإمام الباقر عليه السلام في السجن.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع هذه الحلقة هو
اليأس وكيف نغلبه.
نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم حياة سعيدة بعيدة عن اليأس والإحباط، ومفعمة بالأمل والرجاء.
مستمعينا الكرام، اليائس هو من يقف مكتوف الأيدي خائر العزيمة أمام المشكلة التي يواجهها وغير مستعد أن يبذل أي جهد للخروج من المحنة التي ألمت به ولا يرى أي جدوى من العمل، ويقترن ذلك مع شعور نفسي بأن كل شيء قد انتهى، وقد يتمنى الخروج من المشكلة ولكن بدون بذل أي عمل أو مجهود. لذلك قيل التمني رأس مال المفلس.
مستمعينا الأفاضل، أفضل حل لمقاومة اليأس هو الأمل، والأمل ليس هو الأماني التي لا رصيد لها، وإنما الأمل هو استعداد لبذل الجهد من أجل الحصول على شيء وبلوغ الهدف والتخلص من المشكلة. ونحن نجد في التاريخ أن يعقوب النبي عليه السلام برغم المحنة التي واجهها بفقد ولده يوسف عليه السلام كان يعيش الأمل بأصدق معانيه، لذلك لم يقل لأولاده إن أملي بعودة يوسف وطيد وسوف يأتي حتى لو لم أبحث عنه، بل قال يا بني اذهبوا فتحسسوا. والذهاب والتحسس كما هو معلوم حركة وفعل وجهد وتنقيب، وهو ضد اليأس.
وفي هذه النقطة استضفنا خبير البرنامج الأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية، وسألناه أمام صعوبات الحياة هناك من يصاب بالإحباط واليأس ويفقد الأمل، ما هي أسباب ذلك وما دواعي اليأس؟ فأجاب مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، الإحباط يعني الشعور بالفشل في عمل ما أو الإحساس بعدم الكفاءة لعدم التوصل إلى نتيجة معينة في أمر ما من الأمور. واليأس هو الدرجة العليا من الإحباط، وفيه يفقد الإنسان بشكل تام الأمل. أما أسباب اليأس والإحباط في هذه الحياة فهي تعود إلى مجموعة من الأسباب. أول هذه الأسباب وأهمها وأكثرها وجودا في حياتنا هو نمط الحياة الحالية التي تتميز بالتنقل الدائم في الوظائف والتغير السريع الذي يشعر الإنسان بعدم القدرة على متابعة الأحداث ومواكبتها والتلاؤم معها. ولاحظنا في حياتنا أن الكثير من الوظائف فقدت أهميتها، ولعدم قدرة الإنسان على التكيف مع الوضع الجديد يصبح الإنسان يائسا ومحبطا، ويصل إلى درجة كبيرة من اليأس، وربما يصل لا سمح الله إلى الجنون أو الهلوسة، أو بعضهم يصل إلى الاضطراب إلى الانتحار. الأسباب الأخرى البعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، وكما تعلمون ويعلم الجميع أن الالتزام بالخط الإيماني يساعد الإنسان على التفاؤل وعلى الثقة بقضاء الله وقدره. وأيضا سوء الظن وعدم الثقة بالله هذه واحدة من الأسباب المسببة لليأس والإحباط. النقطة الرابعة النشأة غير السليمة، والنشأة إنما نقصد فيها أن التربية الإنسان في الأسرة قد تكون عودته إلى الليونة والخضوع لليأس بشكل سريع. وطبعا النشأة قد تكون فيها الدراسة والمدرسة يعني بالطريقة هي التي ترميه إلى اليأس، وكذلك المجتمع. ظروف البأس والفقر التي تعيشها طبقاتنا الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، ما يؤثر على الإنسان أيضا هو الظلم، الظلم من ذوي الأقارب أو الظلم في العمل وعدم إعطاء الحقوق، وهذا يؤدي إلى الوصول إلى درجة من الإحباط واليأس.
مستمعي الكريم، ليس صحيحا أن الأمل هو خبز البؤساء، وإنما هو خبز الأقوياء العاملين. أما خبز البؤساء فقد يكون التمني، الإيمان والأمل توأمان. الأمل إيمان، نور، ثقة، قوة، حركة باتجاه الحل، حياة، مقاومة، سعي ونشاط وتفاؤل. بينما اليأس كفر، خوف، ظلمة، فقدان للثقة، ضعف، جمود، موت، استسلام.
اليأس يركز على السلبيات فقط، مما يعمق معنى اليأس في النفس، فاليائس لا يرى في حياته سوى الظلمة والخيبة والخسران. أما المتفائل فهو يرى الألطاف الخفية والإيجابيات غير المرئية لأي حدث أو مشكلة أو مصيبة، لأنه يعيش الأمل، ولذلك يصل إلى الحياة السعيدة ويقاوم كل مشكلة.
مستمعي الكريم، وفي هذه النقطة وجهنا سؤالا آخر إلى خبير البرنامج الأستاذ جعفر العيد، الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية. أمام مشاكل الحياة، كيف يكون الإنسان متفائلا؟ وهل تكفي الأماني أم يجب الأخذ بالأسباب والسعي إلى ذلك؟ فأجاب مشكورا:
في الواقع أنه مقابل اليأس والإحباط يجب أولا أن يشعر الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى وهو القوة المطلقة إلى جانبه. فإذا شعر الإنسان بهذا الشعور، هذا واحد من أهم الأسباب التي يدعو الإنسان للتفاؤل. وديننا الإسلامي يدعو إلى أن الإنسان يصبح ويمسي متفائلا. هذه التعاليم الدينية السماوية تدعونا إلى عدم الركون إلى اليأس والإحباط، وإنما المسير قدما في هذه الحياة والبلاء فيها إن صح التعبير، يعني العمل. ويحثنا الدين الإسلامي على العمل وعلى عدم الركون إلى اليأس. الشيء الآخر أنه من المفترض أن يضع الإنسان إلى نفسه أهدافا، وعندما يضع إلى نفسه أهدافا ويحقق هذه الأهداف، هذا بحد ذاته يشعره بالرضا وبمقاومة الصعوبات التي تواجهه. الشيء الآخر أنه يجب أن يضع الإنسان بعض مسببات اليأس والإحباط على الورق، ووضع بعض الحلول لمقاومة هذه الأسباب. وبالتالي الإنسان إذا وضع إلى هذه الحلول، وضع حلولا إلى هذه الأسباب، هو سيكون يعني شعورا قويا في مقاومة هذه الأسباب. الأمر الآخر الذي أراه أنه الإنسان من المفترض أن يكون له صداقات مع أناس متفائلين. الشيء الآخر، شيء الأول والأخير، فعلا إيكال الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وأننا واثقون بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه بالدعاء والصلاة، هذه التي يمكن أن نوردها في هذا المجال.
مستمعي الكريم، مهما اشتدت بك الأزمات فلا تفتقد الأمل، ومن أجل حياتك كن متفائلا، فكل شدة إلى زوال، وبين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء.
إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك. شكرا لكم لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الدهب والمال قدام بتنحني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الدهب والمال قدام بتنحني. يا عطر الآمال لا تغرك الدني، والفرح موال نغماته بتحييني. يا بنت الكرامي للبنت زيني.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة، المقاومة اللبنانية، في حوار حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أرض المقاومة نتناول بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد المقاومة والصحوة الإسلامية في منطقتنا والانتصارات التي حققتها هذه المقاومة وأهم التحديات التي تقف أمامها. في حلقة اليوم سنسلط الضوء على انطلاقة المقاومة في لبنان قبل 4 عقود لرفض الاحتلال وردع العدوان، وقد حققت هذه المقاومة هذين الهدفين بتحرير الجنوب اللبناني وقبله بيروت من الاحتلال الصهيوني، وها هي اليوم تمضي في مسيرتها الظافرة لمنع التطبيع وعدم التنازل عن الحقوق والإصرار والتحدي في المواجهة مع الأطماع الإسرائيلية والغربية، وهي تمثل أشرف ظاهرة عرفها عالمنا اليوم منذ قرون. رجالها أعاروا الله جماجمهم فكان لهم ما وعدهم من نصر وتثبيت أقدام، هي عين تراقب وتحرس الوطن، وهي يد تقطع يدا تمتد لاحتلال أرضه وسلب كنوزه، لا غرو في ذلك، فسيدها يدرك ما يقول وكيف يقول ومتى يقول، وهي اليوم بلغت 40. وما أدراك ما 40؟ سر دفين وفي المأثور له شأن عظيم ينحو إلى الكمال. تلك هي المقاومة في لبنان وقائدها السيد حسن نصر الله. إذا عدنا بذاكرتنا إلى المرحلة التي بدأت بها المقاومة اللبنانية، فيجب أن نقول إن المقاومة في لبنان جاءت استكمالا للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي لا يمكن القول إن المقاومة بدأت من الصفر، بل كانت هناك تجربة في لبنان عمرها سنوات هي تجربة المقاومة الفلسطينية، وكانت هناك تجربة على المستوى الرسمي العربي تتمثل بالمساومة واللجوء إلى الحلول الدولية عبر الأمم المتحدة والدول الغربية، وبالتالي كان هناك شعور بالهزيمة حيث كان هناك احتلال عسكري إسرائيلي للبنان وإخراج للمقاومة الفلسطينية منه، وبالتالي كان هناك قلق وشعور بأن يفعل الإسرائيليون بلبنان ما فعلوه بالفلسطينيين ويحول هذا البلد إلى مستوطنات لهم ويبقوا على احتلالهم إلى أبد الآبدين. وبدأت المقاومة عملها في مثل هذه البيئة في عام 1982، رغم أنها كانت تواجه مناخا ثقافيا لم يكن ثوريا. الواقع أن الانتماء العقائدي كان حافزا قويا للمقاومة في لبنان، واستطاعت بعد أشهر من ظهورها العلني أن تقلب ثقافة الرهان على الأمم المتحدة والقرارات الدولية وأن تعيد الثقة للناس بأنها قادرة على صنع المعجزات. وبدأت المقاومة بسلسلة من العمليات النوعية التي نفذتها ضد الوجود الإسرائيلي في لبنان، إلى أن أرغمت هذا الكيان بعد 3 سنوات على الانسحاب من الأراضي اللبنانية. ما الذي مكن المقاومة من أن تتحول إلى رقم صعب بالنسبة للصهاينة؟ ماذا تمثل المقاومة اللبنانية اليوم؟ وكيف أصبحت عصية على الانكسار؟ من أين تستمد المقاومة القوة وبعد كل هذه الفترة؟ المقاومة اللبنانية في عقدها العاشر محور حديثنا في هذا اللقاء. وطبعا لا شك أن المقاومة اللبنانية كما ذكرنا في مقدمتنا هي لم تكن وليدة تلك اللحظة التي انطلقت فيها في لبنان عام 1982، وإنما تعود إلى عقود من خلال مواكبتها للتطورات على صعيد الساحة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، وكانت جزءا مهما من هذه المقاومة. ليس هي فقط بل كثير من أبناء الأمة انضموا إلى هذه المقاومة وسجلوا أروع الملاحم والبطولات، إلى أن تشكلت المقاومة اللبنانية في لبنان في مثل هذه الأيام من عام 1982.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخت الكريمة أم علي تقول في مساهمتها إن وجود المقاومة اللبنانية الفريدة والفذة هي أشبه شيء بالمقاومة في إيران، وهي لا مثيل لها في كل الوطن العربي، وعليها تعقد جميع الآمال، وهي احتملت جميع المخاطر لتحظى بجميع المفاخر والانتصارات التي حققتها والتي لم تحققها أي من الدول المتطورة والمسلحة بجميع أنواع الأسلحة والدعم اللوجستي والثقافي، إلا أنها وبالثقة على الله والاعتماد عليه حققت ما لم تحققه الدول الكبرى من انتصارات، ومنعت دول الكفر من السيطرة على الشرق الأوسط وتغيير ديمغرافية الأرض العربية والإسلامية، والتي كانت تهدف لضرب الدين وضرب المسلمين وأخذ مقدراتهم وتسخير الشعوب لخدمة إسرائيل وأمريكا وعملائهم في المنطقة. والآن تقوم حرب شعواء على أهل لبنان وسوريا للاستيلاء على النفط والغاز الطبيعي فيهما وتعويض نقصهما بسرقتهما مستحقيهما من أهل البلدين، إلا أن المقاومة الفذة تضع يدها مع جميع المقاومين في سوريا وتحمي نفط وغاز البلدين كما حمت الأرض قبل ذلك وحمتها من السرقة والاستغلال. إنها أيام تاريخية حاسمة تسجل للشعبين اللبناني والسوري على سواعد هذه المقاومة الفذة الفتية، ولا بد أن يكللها الله بالنصر والفخر والكرامة كما وعدهم ربهم بذلك. فشكرا للمقاومة اللبنانية والسورية والفلسطينية وجميع المقاومين. شكرا لأختنا الكريمة أم علي على هذه المشاركة. أيضا أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق بعثت لنا بمشاركة نستمع.
نصر من الله وفتح قريب، المقاومة اللبنانية باقية حتى زوال إسرائيل. تحية للسيد حسن نصر الله الذي كسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر هزم إسرائيل. ألف تحية لسيد المقاومة من العراق، ألف تحية. معكم فاطمة من العراق.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء حول المقاومة اللبنانية نرحب بالدكتور محمد شمس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني معنا عبر الهاتف. دكتور محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، يعطيكم ألف
عافية. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور محمد، بدأت المقاومة ببندقية متواضعة وانتهت حتى الآن بمنظومة صواريخ ومسيرات يهابها العالم، ما الذي مكن المقاومة اللبنانية من مراكمة هذه القوة لتتحول إلى رقم صعب بالنسبة للصهاينة؟
تحية لك مجددا وللمستمعي الإذاعة،
حياكم الله.
في الواقع المقاومة التي بدأت قبل 40 عاما واليوم هي في عقدها 40، المقاومة الإسلامية في لبنان بدأت بقرار، قرار مجموعة أو سلة قليلة من المجاهدين وعلماء الدين الذين قرروا التصدي للعدوان الإسرائيلي وقيام بالواجب الوطني والديني والأخلاقي. فكان القرار وليس المهم كيف بدأت والسلاح المتوفر. ثم لاحقا استمرت المقاومة بتطوير قدراتها وإمكاناتها معتمدة على هذا القرار. كما قال الشهيد الحاج رضوان عباد مرمي أن الروح هي التي تقاتل فينا. هذا القرار اتخذته الروح، والروح هي التي كانت تعمل لتعزيز قدرات المقاومة. اليوم في جيوش العالم وفي الحروب هناك مصطلح يعرف ب الإرادة أو هزيمة العدو بالإرادة أو كسر الإرادات. استطاعت المقاومة من خلال اتخاذ هذا القرار ومن خلال الاعتماد على الروح بطبيعة الحال مسنودة أو مشفوعة بالاتكال على الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم. اليوم نلاحظ أن المقاومة صحيح أنها طورت تقنياتها العسكرية والأمنية والإعلامية، لكن هذا السلاح موجود لدى كثير من حركات وقوى وجيوش العالم. ما الذي يختلف بينما ما هو موجود لدى المقاومة الإسلامية وما هو موجود لدى الجيش البريطاني مثلا أو الجيش الروسي أو الأوكراني أو الجيش الأمريكي؟ ما هو موجود لدى المقاومة في لبنان إرادة القتال، وبإرادة القتال والروح الموجودة التي تقاتل كما وصف الشهيد أناد مغنيين تميزت عن غيرها من قوى وحركات وجيوش في العالم. أيضا عامل آخر هو الاعتماد على القدرات الذاتية وتطويرها. هذه الأسلحة كانت موجودة في زمن وضبط التحرير الفلسطينية في لبنان، كان لديها أسلحة وصواريخ لكنها لم تقاتل. أما المقاومة الإسلامية في لبنان اتخذت قرار القتال، اتخذت القرار الاعتماد على الذات تماما كما الجمهورية الإسلامية التي واجهت العقوبات والحصار الظالم الأمريكي بالاعتماد على القدرات الذاتية. إذن الروح القتالية، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأيضا الاعتماد على القدرات الذاتية والمحلية. أضف إلى ذلك نحن في لبنان في ساحة تحدي أمام عدو شرس هو العدو الإسرائيلي، الكيان الإسرائيلي المؤقت. وأنا أعتبر أن هذا الأمر من نعم الله علينا، أنه لدينا عدو ظاهر مكشوف معروف وواضح لأنه عدو للأمة، عدو للمسلمين، يرتكب المجازر. إذن هناك وضوح في الرؤية، وضوح في القضية. كل هذه الأسباب ساعدت في تنامي قدرات المقاومة، فضلا إلى جانب أساسي ومهم ودعم الجمهورية الإسلامية للقوى المقاومة في لبنان، الدعم السياسي والدعم الإعلامي والدعم العسكري.
طيب دكتور، إذا كانت المقاومة اللبنانية امتدادا لحركة المقاومة الفلسطينية، الآن ماذا تمثل المقاومة اللبنانية التي أصبحت اليوم عصية على الانكسار بالنسبة للمقاومة الفلسطينية؟
في الواقع المقاومة اللبنانية والفلسطينية هما يعني توأمين بجسد واحد إذا صح التعبير. المقاومة اللبنانية استفادت من تجارب المقاومة الفلسطينية، والمقاومة الفلسطينية أيضا استفادت وتستفيد من تجارب وخبرات المقاومة اللبنانية. بما أن الهدف واحد، موضوع الصراع مع العدو الإسرائيلي هذا الكيان المؤقت، وهذا القاسم المجتمع جمع بينهما فضلا عن العوامل الأخرى التي ذكرتها موجودة أيضا في المقاومة الفلسطينية، الاعتماد على الله والاعتماد على القدرات الذاتية. أنا أعتقد أنه المقاومتين تكمل بعضهما البعض وتستفيد من تجارب بعضهم البعض، وهذا الأمر تجلى بشكل واضح في معركة سيف القدس الأخيرة حين ترجمت بشكل عملي في غرفة عمليات مشتركة في بيروت، شارك فيها قيادات من المقاومة الفلسطينية وقيادات من المقاومة الإسلامية اللبنانية. العمل والتنسيق قائم وعلى قدم وساق، وبالتالي اليوم نحن نستفيد من بعضنا البعض، وهذا حال كل قوى وجيوش تحضر المقاومة، لأننا في جبهة واحدة وفي خندق واحد ونواجه عدو واحد هو العدو الإسرائيلي.
نعم. طيب دكتور، من خلال متابعتكم لمسيرة المقاومة، ما هي أهم عناصر القوة التي استمدت منها المقاومة القوة وجعلتها بعد سنوات قوة إقليمية؟
في الواقع اعتمدت بعض الله سبحانه وتعالى على التضحيات، قافلة الشهداء والتضحيات مستمرة، العطاء في الدم والعطاء في الأنفس والعطاء في المال والاعتماد على الله والثقة بالقيادة. يوم بدأ المقاومة الإسلامية في لبنان قيادة حكيمة على صلة وعلاقة وطيدة مع قاعدتنا الشعبية والجمهور. هذه الصلة بين الرئيس والمرؤوس، ويمكن القول أنه ليست علاقة رئيس ومرؤوس بقدر من علاقة قائد وجمهور وقاعدة جماهيرية. هذه الثقة المتبادلة، سماحة السيد نصر الله يثق بجمهوره والجمهور يثق بالسيد نصر الله ويثق بمواقفه وبوعوده. هذا واحد من أهم أسباب نجاح هذه المقاومة وبينونيتنا. العامل الآخر هو القيادة الحكيمة. حكمة هذه القيادة عدم وقوعها في أفخاخ الدراية والقدرة على معرفة الواقع وكيفية التعامل معه في ظل عالم مليء بالتضليل الإعلامي. اليوم نحن نخوض أو نعيش عملية كي وعي والتضليل والتزييف في الحقائق، وبالتالي نشوف يعني كثير من وسائل الإعلام تحاول تشويه صورة هذه المقاومة، وأمريكا تدفع مليارات الدولارات لتشويه هذه الصورة لكنها أخفقت. لأن من أهم صفات هذا القائد الحكيم قيادة المقاومة هي الصدق والوفاء بالعهد والالتزام بما يريده هذا الجمهور. إذا هذه الثقة المتبادلة والقيادة الحكيمة من أهم عوامل الاستمرار والنصر. أيضا الانفتاح والحوار مع الآخر. لبنان هو بلد الثقافات المتنوعة والأديان والمذاهب والطوائف، فانفتاح المقاومة الإسلامية على كافة الأطياف اللبنانية. اليوم كما تعلمون هناك سرايا المقاومة اللبنانية التي تضم مقاتلين من كافة الطوائف اللبنانية والمكونات المسيحية المارورية الدرزية والسنية وغيرها، وبالتالي هذه المقاومة لم تكن فكرا على أحد، على الطائفة الشيعية فقط، وهذه من عوامل القوة أيضا. إضافة إلى ذلك الدور الإقليمي اليوم الذي تتمتع به المقاومة جاء بعد حرب تموز أو عدوان تموز عام 2006. أنا أذكر قصة هنا رواها السيد حسن نصر الله عن اللقاء مع الإمام الخامنئي أثناء حرب تموز أو انتصار الإمامات. قال لهم الإمام الخامنئي أنه بعد هذه الحرب ستنتصرون وسيتحول حزب الله إلى دور، تحول دوره إلى دور تقليدي. وبالفعل بعد انتصار تموز أصبح حزب الله ذاع عصيته، وأصبح السيد حسن نصر الله شخصية عالمية ومعروفة ومحبوبة في العالم العربي، وبالتالي بدأ يلعب هذا الدور الأقليمي.